ثم لها لسان وشفتين تقدس الله عند ساق العرش. ومن فضائلها أنها اشتملت على اسم الله الأعظم المذكور في حديث أبي أمامة وأسماء. وهناك صيغ أيضا لهذا الاسم كما في حديث أنس وبريدة وقد قرأناهما أمس. وأيضا من أسباب استجابة الدعاء أن يدعو الإنسان بدعوة ذي النون كما جاء في حديث الظاهر سعد بن أبي وقاص عن أن من دعا بدعوة ذي النون فقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ودعوة ذي النون هي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذهب بعض أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله. وهذه الأحاديث التي فيها ذكر اسم الله الأعظم مشتمل على لفظ الجلالة والأفضل والأحوط أن الإنسان يتحرى هذه الصيغة الواردة والثابتة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فضائل هذه الآية أنها تقرأ عند النوم وهكذا دور الصلوات. فقد جاء في حديث دور الصلوات كما في حديث عقبة وأيضا جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الإمام النسائي في عمل يوم الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة المكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. واشتملت على اسم الله الحي الذي هو يعني الذي مرد بقية الأسماء إليه وهكذا القيوم مرض الصفات سائر الصفات الذاتية إليه والحي مرض سائر الصفات الذاتية إليه والقيوم مرد سائر الصفات الفعلية إليه كما قرأنا أمس. بقي كيف الرد على الجهمية وهكذا من سلك مسلكهم ممن قال بخلق القرآن في إرادهم هذه الشبهة أن هذه الآية لها لسان وشفتان فهذا يدل على أنها مخلوقة. أي يرد عليهم بأن ثواب من آمن بها وأيقن وقرأ يتجسد فيذكر بصاحبه. ويثاب على ذلك. قال الشارح رحمه الله في بيان وصلنا إلى قوله ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. فمن كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى أنه لا ينام، ولا أيضا يطرأ عليه مقدمات النوم وهو النعاس كالمخلوقين. وهذه الصفات نقص في حقه سبحانه وتعالى نفاها الله عن نفسه ونزه نفسه عنها. وأيضا مما يدل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النوم، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. والشاهد منه أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إذ أن النوم يحتاج إليه من يعتريه الإرهاق والإعياء والتعب والكلل، فيحتاج أن يستريح. والله عز وجل لا يعجزه شيء وهو القوي الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ولذلك كان أهل الجنة لا ينامون، لأن أكمل الحياة هي حياة أهل الجنة. وهم مشغولون بما أعد الله عز وجل لهم من النعيم المقيم فيها، وأيضا نزع الله عز وجل عنهم النصب والتعب، لا يمسهم فيها نصب وهم منها المخرجين، فلا يحتاجون إلى نوم. قال إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. وهذا جاء من حديث، هذا القدر جاء من حديث جابر وابن أبي أوفى، وحديث جابر له ثلاث طرق. الأولى سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قيل يا رسول الله هل ينام أهل الجنة؟ قال لا، النوم أخو الموت. وقد اختلف على الثوري فيه، فرواه بعضهم عنه هكذا مسندا، ورواه بعضهم عنه عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فالذين أسندوه سبعة، والذين أرسلوه سبعة، والذين أرسلوه أرجح. فالذين أسندوه محمد بن يوسف الفريابي والحسين بن حفص الهمداني ومعاذ بن معاذ العنبلي والحسين بن الوليد وعبد الله بن حيان وعبد الله بن جبلة بن أبي رواد وعبد الله بن محمد بن المغيرة، هؤلاء رواهم موصولا. وبينا من أخرج أحاديث هؤلاء، ومن الذين أرسلوه عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وجرير بن عبد الحميد وقطبة بن العلاء وعبد الله وعبيد الله بن موسى باذان وعبيد الله ابن عبد الرحمن الأشجعي ومخلد بن يزيد وكلهم اختلفوا على الثوري. قلت ومما تقدم يتبين أن أحسن الروايات المسندة رواية الفريابي وإن كان قد تكلم في روايته عن الثوري ورواية الحسين بن موسى وما عداها لا تخلو من كلام على ما سبق بيانه لا سيما رواية عبد الله بن المغيرة فالضعف فيها شديد جدا. وأما المرسلون فهم في الجملة ثقات أثبات لا سيما وقد وجد فيهم عبد الله بن المبارك ووكيع وعبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي وهم من أثبت الناس في الثوري فروايتهم مقدمة والله أعلم. وقد صحح أبو حاتم المرسل كما في العلل لابنه قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وذكر حديثا رواه الفريابي عن محمد بن المنكدر عن جابر وذكر الحديث قال أبي الصحيح ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه جابر. ثم رأيت الدارقطني في العلل صوب المرسل فقال يرويه الثوري واختلف عنه فرواه عبد الله بن محمد بن المغيرة عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر وكذلك فيه عن الأشجعي ورواه يحيى القطان وابن مهدي وأبو مهدي وأبو شهاب الحناط وأبو عامر العقدي عن الثوري عن ابن المنكدر المرسلة وهو الصواب. ولحديث جابر طريق أخرى من غير طريق الثوري أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل من طريق عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا مصعب بن إبراهيم قال حدثنا عمران بن الربيع الكوفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري وفي الكامل يحيى بن سلمة وهو تصحيف والصواب ما في الطبراني والله أعلم عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا فذكره ومصعب بن إبراهيم قال العقيل في حديثه نظر وقال ابن عدي منكر الحديث أي لا يصح بالشرح وقال ابن عدي في الكامل منكر الحديث عن الثقات وعن غيره وذكر له أحاديث منها هذا أي مما ينكر عليه هذا الحديث. ثم قال ولمصعب هذا غير ما ذكرت وهو مجهول ليس بالمعروف وأحاديثه عن الثقات ليس بالمحفوظة. وسليمان بن عبد الله الرقي قال أبو حاتم صدوق وقال النسائي ليس بالقوي وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشيء هذا لا يصلح بشيء. الطريق الثالثة رواها أبو نعيم في صفة الجنة والخطيب في موطأ أوهام الجمع والتفريق من طريق نوح بن أبي مريم عن محمد بن المنكدر عن جابر المرفوع فذكره ونوح متهم بالكذب. قال الحاكم وضع حديث فضائل القرآن أي فضائل كل سورة في أولها نوح بن أبي مريم. وقد جاء الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا إذن هاتان المتابعتان لا يفرح به فيبقى مع المرسل وثابت عن محمد بن المنكدر وهو الصواب. وقد صوب ذلك أبو حاتم وهكذا الدارقطني. حديث عبد الله بن أبي عوفى رواه البيهقي في البعث، وأبو نعيم في صلة الجنة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وابن مردوي، تفسير ابن مردوي مفقود، وينقل عنه الحافظ ابن كثير كثيرا. وفي سنده نفيع بن الحارث هو متروك، وقد كذبه ابن معين وغيره. وذكر ابن كثير الحديث في النهاية من طريق البيهقي، ثم قال: ضعيف الإسناد، وخلاصة القول أن حديث جابر أمثل طرقه الأولى، أن حديث جابر بجابر أمثل طرقه الأولى، والصحيح فيها الإرسال، يعني طريق الثوري، والصحيح فيها الإرسال، لأنه اختلف في عهد الثوري، منهم من رواه عنه موصولا، ومنهم من رواه عنه مرسلا، وهو الصحيح. والطريقان الآخران الضعف فيهما شديد، وكذلك الشاهد. قلت: وقد جاءت أدلة أخرى في أن أهل الجنة لا ينامون، فتعتبر شاهدة بهذا القدر للمرسل، أن أهل الجنة لا ينامون. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي ذاقوها، وهي الموتة الصغرى. وما جاء في وأيضا الآية تشمل الموت الصغرى والكبرى، لا يذوقون فيها الموت، أي أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي ذاقها في الجنة. وما جاء في الصحيحين بقي قد يقول قائل: فما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النوم موت، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، هذه موتة صغرى وتلك موتة كبرى، خروج الروح، مفارقة الروح الجسد، هذه موتة كبرى، والنوم موتة صغرى، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأيضا جاء في الحديث الآخر: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. فإذا نام الإنسان خرجت روحه وتعود إليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وحديث من؟ إن الله أحسنت. وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين نام مع أصحابه حين عرسوا في ذلك الموضع ناموا فيه، فما يقظهم إلا حر الشمس، ثم استيقظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء أو حين شاء. فالنائم تقبض روحه ثم ترد، والذي يموت الموت الكبرى لا ترد روحه، تخرج روحه ويتبعها البصر ولا تعود. وهناك فرق بين الموت الصغرى والكبرى، لو تنظر النائم تجد له نفسا، وأيضا ترى أثر الحياة فيه، العرق والنفس والقلب والحركات والهضم كل شيء، يعني شغال مع مفارقة الروح. لكن إذا مات الموت الكبرى يسكن كل شيء بخروج الروح. فهذه الآية يستدل بعمومها أن أهل الجنة لا يموتون، لا الموت الصغرى ولا الكبرى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى التي ذاقوها. وما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرعبون، يتطلعون، ينظرون وينظرون، فيشرعبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرعبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، فما من أحد منهم إلا وقد ذاق أهل الجنة وأهل النار. قال فيؤمر به فيذبح، أي بين الجنة والنار كما جاء مبين في بعض طرق الحديث. ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا وهم لا يؤمنون، أي في الدنيا، ومن ثم يتحسرون هنالك. وهذا لفظ مسلم. والشاهد أن أهل الجنة يقال لهم خلود فلا موت، فيفرحون فرحا شديدا، ويقال لأهل النار خلود فلا موت فيتحسرون حسرة شديدة. وقوله فلا موت يشمل الموت الصغرى والكبرى. وقد جاء عن ابي هريره رضي الله عنه باخصر من هذا عند البخاري، وعن ابن عمر كذلك عند البخاري ومسلم، وما رواه مسلم في صحيحه والترمذي واحمد والنسائي وغيرهم عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. والشاهد منه وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، لا موت صغرى ولا كبرى. وهذا هو كمال النعيم وأعظمه رؤيتهم إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، فلا سقم، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وهذا الحديث فيه الحث على طلب الجنة وعلى سؤالها وعلى الأعمال لها، فهناك النعيم المقيم الأبدي السرمدي الذي لا انتهاء له ولا انقطاع، وهناك الحياة الكاملة السعيدة التي لا منقص فيها ولا مكدر خلاف الدنيا. فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فهذه الأدلة نفت الموت عن أهل الجنة بعد دخولها، وهذا يشمل الموتة الكبرى والموتة الصغرى وهي النوم، كما جاء عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه مسلم. وقد جاء عن حذيفة في البخاري وعن أبي ذر في البخاري أيضا. وأهل الجنة في شغل فاكهون بما في الجنة من نعيم، وقد نزههم الله عن النصب والتعب فليسوا بحاجة إلى النوم. إذن أهل الجنة لا ينامون بهذه الأدلة، وهذه تعتبر شاهدة ومقوية للحديث المرسل. قال الشارح: ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما في هذه الآية، وكما في قول الله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة لها شروط: أن يأذن الله عز وجل للشافع، وأن يرضى عن الشافع المشفوع، للآية التي في سورة النجم، وأيضا لقوله سبحانه وتعالى في شأن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الملائكة لا تشفع إلا لمن رضي الله الشفاعة له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأيضا الشرط الثالث: أن يكون الشافع والمشفع من أهل التوحيد، أهل الإيمان، وخلاف الكفار فلا تنفعهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأدلة كثيرة تدل على هذا. قال: وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين. أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه وتعالى لمن يرضى قوله وعمله. والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فقال: فهذا النفي والاستثناء يتضمن أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة لأهل التوحيد، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم وأنها تشفع لهم. فالله عز وجل لا يأذن بالشفاعة لكافر، ولا أيضا يرضى أن يشفع لكافر. ثم ذكر سيدي كلام على الشفاعة بتوسع في أواخر الكتاب. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية. وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، ولا يشمل هذا وهذا إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة، ولا يحيطها بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذه الآية أيضا من الأدلة على أن أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته ليست محصورة بعدد. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. وهذا يدل على سعة الكرسي، ذكرنا وسع السماوات السبع والأراضين السبع يدل على سعة الكرسي. والكرسي له سيدتين موضع قدمين ومثابة المرقال العرش. والصحيح في الكرسي أنه غير السماوات أنه غير العرش. فالعرش هو سرير الملك، وأنه موضع القدمين أي الكرسي وليس بالعرش، وهذا قد ثبت عن ابن عباس أنه قال أن الكرسي موضع قدمي الله قدمي الرحمن، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة أي الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، وهو بمثابة المرقى له في العرش. وأما ما أورده ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية، لأن الله عز وجل قد ذكر العلم، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. كيف يكون المعنى على هذا التفسير؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع علمه السماوات والأرض، في تكرار ذكر العلم. وتفسير الكرسي بالعلم العلم لا يصح، ولا يساعد ذلك ظاهر الآية، وإنما الكرسي هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. صح ذلك عن ابن عباس، قلنا صح ذلك عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. إذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض فما بالكم بالعرش؟ لا يقدر أحد قدره. وجاء بلفظ قدمين بالإضافة في السنة لعبد الله بن أحمد، الكرسي موضع قدميه قدمي الله سبحانه وتعالى وهذا من الأدلة على إثبات القدمين لله وأنهما من صفاته. وجاء أيضا حتى يضع حديث أنس حتى يضع، قال ولا تزال الجنة تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة والجلال قدمه فيها فتقول قد قط النار. ولا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة والجلال قدمه فيها فتقول قط قط أي حسبي حسبي. وجاء في حديث أبي هريرة رجله، وفي أثر ابن عباس هذا حتى والكرسي موضع قدميه، هذا الأثر فيه دلالة. ولم يعلم لهذا الصحابي مخالف، وله حكم الرافع أن هذا لا يقال من قبل الرأي، وهذا الأثر من الأدلة على أن الله عز وجل له على أن الله عز وجل له قدمي. وفي حديث أبي أنس ذكر القدم، في حديث أبي هريرة ذكر الرجل، وهنا ذكر القدم على ما يدل بجلاله وكبريائه وعظمه. قال قلنا وسنده صحيح أي هذا الأثر، والأثر أخرجه ابن خزيمة في التوحيد من طريق محمد بن بشار والحاكم، من طريق محمد بن معاذ والبيهقي، الأسماء والصفات والطبراني والخطيب، من طريق أبي مسلم الكجي والدارقطني في الصفات والخطيب في تاريخه، من طريق أحمد بن منصور الرمادي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش، ومن طريق الحسن بن علي، كلهم عن أبي عاصم النبيل عن سفيان عن عمار الدهمي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره، وقد خالف هؤلاء وجميع من رواه موقوفا شجاع بن مخلد الفلاس. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وقال شجاع بن مخلد، وقال شجاع بن مخلد في تفسيره: أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدوني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال فذكره. قال فذكر أي قال: والكرسي موضع قدمي الله، والكرسي موضع قدمي. فهذا الفلاس رفع الحديث، وسائر الرواة أوقفوه، ثم قال كذا أورد، ثم قال أي ابن كثير كذا أورده هذا، كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردوي من طريق شجاع بن مخلد الفلاس، فذكره وهو غلط، ثم ذكر بعض من رواه موقوفا. وقال ابن مندى في الرد على الجهمية: هكذا رواه شجاع بن مخلد في التفسير مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق بن سيار في حديثه عن أبي عاصم من قول ابن عباس: وكذا رواه أصحاب الثور عنهم، وكذلك روي عن عمار الدهني موقوفا، انتهى المراد. فالصحيح في هذا أنه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله، وله حكم الرفع. وأما شجاع بن مخلد فقد رواه مرفوعا، وهذا خطأ وهو غلط أغلاطه وليس. ورواه عبد الله بن أحمد في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والدارقطني في الصفات، ووكيع في تفسيره كما في تفسير ابن كثير، وغيرهم من طرق عن سفيان الثوري موقوفا. وقد تابع الثوري أيضا غيره فرواه موقوفا، وهذا الأثر له حكم الرفع، إذ أنه لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد كما ذكرنا. انتهينا مما يتعلق بهذا الأثر، وأنه ثابت عن ابن عباس وله حكم الرفع، وهو من الأدلة على أن لله قدمين، على ما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، ليس كمثله شيء، والسمع البصير. وقوله وأنه في العرش أي الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة أي في صحراء، أخرجه ابن مردوي كمان في التفسير ابن كثير، فقال رحمه الله: أخبرنا سليمان بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن وهيب الغزي قال أخبرنا محمد بن أبي السر العسقلاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم بن محمد الثقفي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة أو بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة قلت إسناده ضعيف. القاسم بن محمد الثقفي ترجمه ابن أبي حاتم بالجرح والتعديل، فقال فيه: روى عن معاوية وأسماء ابنة أبي بكر، روى عنه قيس بن الأحنف وعثمان بن المنذر، سمعت أبي يقول ذلك. قلت: فهو مجهول الحال. ومحمد بن عبد الله التميمي ثقة، ومحمد بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي صدوق عارف له أوهام كثيرة كما في التقريب، وعبد الله بن مهيب الغزي ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكر جمعا من الرواة رووا عنه منهم الطبراني، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وسليمان بن أحمد هو الطبراني الإمام الجلي، وأخرجه إذن فيه مجهول الحال. وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه العرش، فقال رحمه الله: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أحمد بن علي الأسدي عن المختار بن غسان العبدي عن إسماعيل بن سلم عن أبي إدريس به. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: وهذا إسناد ضعيف إسماعيل بن سلم لما عرفه، غالب الظن أنه إسماعيل بن مسلم، فقد ذكروه في شيوخ المختار بن غسان وهو المكي البصري وهو ضعيف الحديث. انتهى. قلت وقع في الصحيح المختار بن عبيد هو خطأ، الصحيح أنه المختار بن غسان ذكرنا. والمختار بن غسان روى عنه ثلاثة ولم يوثقه أحد فهو مجهول حاله. وأحمد بن علي الأسدي لما قف على ترجمته بعد جهود. والحسن بن عبد الواحد هو الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ترجمته في لسان الميزان. قال ابن حبان: في الثقات مستقيم الحديث إذا لم يكن في إسناده خبره ضعيف. وقال أبو زرعة صدوق، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وأبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية من طريق إبراهيم بن هشام ابن يحيى بن الغسان ابن يحيى الغساني قال حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر مرفوعا فذكره. وهذا إسناد ضعيف جدا. إبراهيم بن هشام الغساني كذبه أبو حاتم وأبو زرعة كما في الميزان. وقال الذهبي: هو صاحب حديث أبي ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن جده. قال الطبراني: لم يروي هذا عن يحيى إلا ولده وهم ثقات. وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وأبو نعيم في الحلية من طريق يحيى بن سعيد السعدي البصري. قال حدثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر مرفوعا فذكر. قال البيهقي: وأبو نعيم تفرد به يحيى بن سعيد. قلت: أي عن ابن جريج. وجاء تصريح ابن جريج عن شيخه بالتحديد عند أبي نعيم ويحيى بن سعيد السعدي العبشمي البصري. ورجح ابن عدي في الكامل أنه يحيى بن سعيد بن سعد. قال العقيلي في الضعفاء: عن ابن جريج لا يتابع على حديثه وليس المشهور بالنقل. وقال ابن حبان في المجروحين: شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. إلى أن قلنا. وقال ابن عدي: وهذا حديث منكر من هذا الطريق، يعني طريق ابن جريج عن عطاء وساق الإسناد المتقدم، وذكر طرفا من الحديث ثم قال: ليس من حديث ابن جريج ولا عطاء ولا عبيد بن عمير وأشبه ما فيه رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال ابن عدي: وهذا حديث منكر من هذا الطريق، عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر، وهذا الحديث ليس له من الطرق إلا من رواية أبي إدريس الخولاني والقاسم بن محمد عن أبي ذر، والثالث حديث ابن جريج، وهذا أنكر الروايات، ويحيى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. انتهى. ورواه ابن جرير في تفسيره وأبو الشيخ في العظمة من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. كدراهم سبعة ألقيت في ترس أو في ترس. قال: فقال أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا من الأرض، والكرسي موضع القدمين. هذا لفظ أبي الشيخ، وليس عند ابن جرير الكرسي موضع القدمين. وأول الحديث مرسل ولفظه مخالف لما تقدم، وآخره عن أبي ذر مرفوعا وهو منقطع، لأن زيد بن أسلم لم يذكر أبا ذر. ومرسل زيد وحديث أبي ذر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدا. خلاصة ما تقدم أن أمثل أسانيده إسناد ابن مردوي، فإنه يصلح للاعتبار، ثم إسناد ابن أبي شيبة فيه ضعف، وفيه الأسدي لم أعثر على ترجمته فأنا متوقفه في الاستشهاد به. وأما بقية أسانيده وطرقه فالضعف فيها شديد، وقد ضعف الحديث السيوطي كما في الدر المنثور. أمثل طرقه الإسناد الأول، إسناد ابن مردوي، يصلح في شواهد المتابعات، ثم إسناد بن أبي شيبة فيه رجل لم توجد ترجمته، لم نعثر على ترجمته، فيتوقف في الاستشهاد به. وأما بقية أسانيد وطرق فالضعف فيها شديد، وقد ضعف الحديث السيوطي كما في الدر المنثور. تنبيه: لفظة الأراضين السبع ليس لها ذكر في المصادر المتقدمة سوى ابن مردوي، سوى تفسير ابن مردوي. ولكن قد صح عن مجاهد من قوله بلفظ: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاح، صح عن مجاهد. وإذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لأنه تلقى التفسير عن ابن عباس وهو من أخص تلامذته. أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد، ورواه عبد الله بن أحمد في السنة وأبو الشيخ في العظمة من طريق سفيان الثوري عن الليث بن أبي سلمة عن مجاهد، ورواه أبو الشيخ في العظمة والذهبي في العلوم من طريق معتمر بن سليمان عن الليث به، ورواه عثمان بن أبي شيبة في العرش من طريق قيس بن الربيع، ومن طريق قيس بن الربيع، ومن طريق جرير، ومن طريق جرير ابن عبد الحميد كلاهما عن الليث به، والليث ضعيف لكنه تقوى بالطرق الأولى. فالخلاصة بارك الله فيكم أن قولهما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة جاء عن أبي ذر مرفوعا ولا يصح. وصح عن مجاهد بن جبر. وأن تفسير الكرسي بالعلم لا يصح، ابن عباس رفعان كذلك لا يصح. قال الشارح رحمه الله: ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما أي أن الله عز وجل لا يفقر حفظهما. وفسر الشيخ رحمه الله تعالى: يؤوده بيثقله ويكرده، وهو من أداة الأمر، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه. ولا يؤوده أي لا يثقله، من آده الأمر أي أثقله، فالله لا يثقله ولا يكرهه حفظ السماوات والأرض ولا خلق السماوات والأرض، والله يقول: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، سبحانه وتعالى. ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي العظيم هو العلي العظيم. فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات على عرشه، مستوى على عرشه، وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه، ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه وتعالى التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. سيفهمني هذه الآية العظيمة، اشتملت على ما تقدم بعض أسماء الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الاسم العظيم الذي من سأل به أعطي ومن دعا به أجيب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا سائر النقائص نفاه الله عز وجل عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم، بكمال حياته وقيوميته، له ما في السماوات وما في الأرض وما فيهما وما بينهما. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، سائر المخلوقات، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما مضى من أمورهم وما بقي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما هو آت، ما مضى وما هو آت، ولا يحيطون بشيء من علمه، سائر المخلوقات لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء، إلا ما علمهم الله وشاء أن يطلعهم عليه، إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على سعة الكرسي، فهو وسع السماوات السبع والأرضين السبع، وهو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، وهو بالنسبة للعرش كالملقاة، وليس بالعرش وليس بعلم كما مر بنا، وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن هذا الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض كدرهم ألقي في أرض فلاة، كحلقة وأنه في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، هذا ثبت عن من؟ المجاهد: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة، هكذا لفظه: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة، هكذا لفظه، هذا أثر مجاهد يدل على سعة الكرسي سبحان الله، كيف بالعرش؟ وأما قوله وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، أي الكرسي، إذن السماوات السبع، السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في أرض فلاة، هذا أثر مجاهد، وحديث أبي ذر أن العرش أو أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، هذا لا يصح، ولا شك أن العرش أعظم من الكرسي، وسع الكرسي والسماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقل حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم، عظيم علوه وعظمته. وبهذا نكون انتهينا من هذه الآية وما يتعلق بها، وإلى هنا الحمد لله.